إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، لازلنا مع الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية لشيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله، والذي هو معروف ومشهور بحديث جبريل، وأن جبريل طلع عليهم ذات يوم وهم في المسجد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا السؤال من جبريل عليه السلام في صورة المتعلم، ولكنه في الحقيقة عالم. ولذلك كان ينبغي أن يضع جبريل عليه السلام يديه على فخذي نفسه إذا كان متعلما على الحقيقة، وإذا كان جاهلا على الحقيقة، لأن هذا هو نوع من أنواع أدب الطلب. ولكن لما كانت الحقيقة غير ذلك، وكان جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة وهو أكبر عالم من علماء الملائكة، فأتى في صورة المتعلم ولكنه في الحقيقة عالم، فوضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الثاني أنه قال له: يا محمد، مع أن الله تعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا يا محمد يا أبا القاسم، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. فهذا هو الأدب الذي أمر الله تعالى به المؤمنين أن يتأدبوا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك بين يدي سنته. لا تقول هذه سنة عن محمد، وإنما تقول هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والرد على ذلك أن جبريل إنما فعل ذلك ربما يكون قبل نزول النهي، قبل نزول النهي أن نخاطب النبي كما يخاطب بعضنا بعضا، وإن كان هذا بعيدا، وإن كان هذا بعيدا. وربما يكون جبريل عليه السلام إنما قال يا محمد زيادة وإمعانا في التعمية على الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يعرفوا حقيقة السائل لأول وهلة، وأن ذلك من عادة العرب أصلا في النداء. وربما يكون هذا الرأي هو الأرجح والأوجه. والتأويل الثالث، ربما أن جبريل فعل ذلك لأنه من حقه باعتباره سيد الملائكة، وأن النبي سيد البشر عليه الصلاة والسلام، والخطاب في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، أي بينكم أيها المؤمنون من البشر، وأن جبريل مستثنى من ذلك، فكأن عالما يخاطب عالما، يخاطب عالما، فله الحق في ذلك. قال له: ما الإسلام؟ أو أخبرني عن الإسلام، أخبرني ما الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما قوله الإسلام أن تشهد، الإسلام أن تشهد، فما معنى الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالوحدانية، أن توحد الله تبارك وتعالى لا تشرك به شيئا، وأن تنقاد له وتذعن بالطاعة، وأن تنقاد له وتذعن بالطاعة. ولذلك الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر كلمة، الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر كلمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قالها كان مسلما حكما، ومن أتى بلوازمها ومقتضياتها وعمل ببقية أركان الإسلام كان مسلما على الحقيقة، كان مسلما على الحقيقة. فهذا هو معنى الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى قوله أن تشهد، أي أن تشهد بلسانك وتقر بقلبك، تعتقد ذلك بقلبك. أن تشهد أي أن تنطق بالشهادتين، ولذلك النطق بالشهادتين هو من أعظم أركان الإسلام للقادر على النطق، للقادر على النطق. وأما غير القادر فله طرق أخرى للدخول في الإسلام، وأما القادر فلا بد أن يشهد بلسانه بصوت مسموع أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بغير هاتين الشهادتين لا يثبت للعبد إسلام، لا يثبت للعبد إسلام. كما أن الرجل إذا أراد أن ينكح أو يتزوج لا يكون زوجا إلا إذا قال قولا يفهم منه طلب النكاح، كان يقول لولي المرأة زوجني أو أنكحني، فيقول له الولي زوجتك أو أنكحتك. بغير هذا القول زنا، وبهذا القول نكاح، تترتب عليه آثاره شرعية. فكذلك بغير الشهادتين لا يثبت الإسلام، لا أقول الإيمان وإنما أقول الإسلام، بغير الشهادتين لا يثبت الإسلام، وبهما يثبت الإسلام حكما حتى يأتي ببقية أعمال الإسلام فيثبت له الإسلام حقيقة. فقوله أن تشهد يعني لا بد من النطق بالشهادتين، كيف لا، والعبد إنما يصلي لله 5 صلوات في اليوم والليلة، وفي كل تشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهو يشهد. فلا يتصور أن مسلما يدخل في الإسلام بالشهادتين حكما ثم هو يمتنع عن أركان الإسلام الباقية، فكيف يثبت له الإسلام؟ ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى أن من ترك فرائض الإسلام وأتى بالشهادتين فقط لا يثبت له الإسلام. والخلاف في أركان الإسلام عموما وهو أقوى في ترك الصلاة، أي الذي تركها بالكلية فهو لا يصلي البتة. فهذا ظاهر الأدلة يفيد كفره وخروجه من الملة، وذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا يخرج من الملة وإنما هو كفر عملي. ألا يكفي تارك الصلاة أن أهل العلم اختلفوا في حكمه، هو كافر خارج عن ملة أو كافر غير خارج عن ملة؟ ألا يكفيه عار وشنار أنهم اختلفوا في شأنه؟ فليتق الله عبد يزعم أنه مسلم أن يأتي بأركان الإسلام كاملة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، فما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات لإله واحد وهو الله الذي في السماء، إذن كلمة لا إله إلا الله وقولك لا إله إلا الله أي نفي لجميع الآلهة وإثبات لإله واحد، وإثبات لإله واحد. وهل هناك آلهة؟ نعم هناك آلهة كثيرة جدا، ولكنها باطلة وإفك وزور وبهتان وشرك بالله عز وجل. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أجعل الآلهة، الآلهة المشركون ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الآلهة إلها واحدة، بيقول بعدم تعدد الآلهة إنما هو إله واحد. فقد سف أحلامنا وسب آلهتنا التي كانوا يعبدونها من دون الله، فكان الواحد منهم يصنع إلهه بيده من طين أو من تمر أو من عجوة أو من خشب أو من حديد أو من ذهب ويعبده. بل كان إمعانا في الشرك إنما يصنع له عدة من الآلهة، اثنين أو ثلاث أو أربع، فإذا أراد أن يسافر اصطحب واحدا منها معه، اصطحب واحدا منها معه. أما سمعتم أن فرعون كان يزعم أنه إله؟ أنه إله؟ كان يزعم أنه إله، بل ينفي هو الآلهة الأخرى والإله الحق، فيقول ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، ليس في الكون إله إلا أنا. فلما طرقت عليه الباب امرأة قال من الطارق؟ قالت بئس الإله الذي لا يعرف من بالباب. هذه آلهة باطلة ومزيفة لا تعرف عن نفسها شيئا ولا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملك للآخرين؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولذلك كانت دعوة الرسل بالدرجة الأولى إنما هي لتوحيد الإله، لتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والتأله، فليس هناك إله إلا الله عز وجل. أما هذه الآلهة فأنتم الذين سميتموها آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ومن فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله هذا تفسير خطأ، هذا تفسير خطأ، لأن هذا في توحيد الربوبية، فالخلق متعلق بالربوبية، وأما الإلهية فهي متعلقة بالعبادة وحسن التأله لله عز وجل. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فكل الآلهة دون الله عز وجل باطلة، باطلة. والإله الحق المستحق للعبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج ونذر وذبح واستغفار وخشوع وذل وتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة يجب صرفها لله عز وجل لا لأحد غيره من الخلق. فإذا صرف شيء يجب صرفه لله لغير الله فهو نوع من أنواع الشرك. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، فمحمد اسم علم على ذاك النبي المرسل من عند الله عز وجل، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. فلا نبي بعده، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد جاء ذكره صريحا في القرآن، محمد وأحمد، وهو الذي قال عن نفسي أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الذنوب وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. فله أسماء ذكرها صلى الله عليه وسلم، ليس فقط محمد وأحمد. ومحمد من الحمد، ومحمد من الحمد. ولذلك قال عنه حسان بن ثابت رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. الله تبارك وتعالى اشتق لعبده ورسوله اسما من اسمه، فالله تعالى هو المحمود في السماء والأرض، ومحمد محمود في الأرض وفي السماء كذلك. ولذلك قيل لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام: لما سميت ابنك محمدا، أي ابن ابنك يطلق عليه ابن كذلك؟ قال: رجوت أن يكون محمودا في السماء والأرض، فهو كذلك محمود في السماء والأرض صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنك تشهد أن محمدا رسول الله أنك تؤمن به، وأنه جاء بالرسالة من عند ربه، وأنه واجب الطاعة فيما أمر وواجب الطاعة فيما نهى، فينبغي أن تأتمر بأمره وتنتهي عما نهى عنه وزجر. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أمر لا بد من الإقرار به. قال: واتفقت عليه الأمة أن أول ما تؤمر الخلق به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما. يعني هذه الكلمة التي ينتقل بها الرجل من الكفر إلى الإسلام، من الكفر إلى الإسلام. ثم قال بعد ذلك: وتقيم الصلاة، وهو الركن الثاني من أركان الإسلام. وتقيم الصلاة، فكلمة تقيم هي من الإقامة، هي من الإقامة، لا مجرد الصلاة، بل أن تكون مقيما للصلاة أو مقيما على الصلاة. والإقامة بمعنى الملازمة والاستمرار والدوام. أما تعرفون قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد وفي المساجد. رجل قلبه معلق، يعني لا يكاد يخرج من المسجد إلا وهو يشتاق أن يرجع إلى المسجد مرة أخرى، فقلبه معلق لإقامة الصلاة وإقام الصلاة. والقيام هو ضد القعود، وأنتم تعلمون أن القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فمن صلى الفريضة وهو جالس مع قدرته على القيام بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه فقد ركنا من أركان الصلاة. ومن فوت ركنا بغير عذر فصلاته باطلة كأنها لم تكن. فقوله هنا القيام أو إقام الصلاة بمعنى القيام فيها، أو بمعنى الملازمة والدوام والاستمرار. والصلاة أصلها في اللغة الدعاء، الصلاة أصلها في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم أي وادعو لهم، وادعو لهم. فالصلاة بمعنى الدعاء. وهل الصلاة إلا قراءة قرآن وتسبيح ودعاء للمولى عز وجل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني هذا أعظم موطن لقرب العبد من ربه، لقرب العبد من ربه، أن يضع أشرف شيء في بدنه وهو جبهته وكرامته، أن يضعها في الوحل والطين ذلا وانكسارا وعبودية للمولى عز وجل الذي أمره بذلك. فهذا كان أعظم موطن يبين عبودية العبد لله عز وجل. ولذلك لو سجد عبد لغير الله لكان مشركا. فانظر إلى الهيئة، هي واحدة، فلو سجد لله لكان عابدا بل هذا أشرف موطن من مواطن العبودية لله، ولو سجد لغير الله لكان مشركا. والصورة واحدة، والصورة واحدة. وقال الله تعالى: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي ودعوات الرسول، أي لطلب دعوات الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يسن للإمام الذي يأخذ زكاة الناس أن يدعو لهم بالبركة، أن يدعو لهم في رزقهم وأموالهم، لقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادعو لهم يا محمد. ومن كان في مقامك في أخذ زكوات الناس وصرفها في مصاريف الشرعية يسن له أن يدعو لصاحب المال. فأصل الصلاة في اللغة هي الدعاء، هي الدعاء. وأما الصلاة شرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم كما قال عليه الصلاة والسلام. وتحريمها التكبير، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ومعنى تحريمها أي تكبيرة الإحرام، وسميت بهذا الاسم لأن المرأة يحرم عليه بعدها الطعام والشراب والجماع. وتحليلها أي يصير حلالا له بعد أن كان حراما عليه في داخلها الطعام والشراب والجماع. فتحريمها وهي تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم أي التسليم الذي يكون بعده في حل مما كان حراما عليه قبل ذلك. فالصلاة إنما هي أقوال وأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة. والصلاة المذكورة في الحديث إنما هي صلاة الفريضة. والفرائض خمس: صلاة الصبح ركعتان، والظهر أربع، وكذا العصر والعشاء، وصلاة المغرب ثلاث. فهذه هي الفرائض. واختلف في صلاة الوتر هل هو واجب أو غير واجب، والراجح أنه سنة من آكد السنن، من آكد السنن، وليس هذا وقت تفصيل ذلك بالدليل من الكتاب والسنة، وإنما هذا له موطن آخر. فالصلاة يا إخواني ما هي إلا دعاء وقراءة قرآن وذكر لله تعالى. ولذلك لما جاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وكان الكلام قبل ذلك في الصلاة مباحا قبل أن ينزل النهي عنه، فلما جاء وتكلم بالكلام الذي في ظنه أنه مباح أسكته الصحابة رضي الله عنهم، فسكت. فلما انقضت الصلاة ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، قال معاوية رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما قط أحسن منه ولا أفضل منه، فما شتمني ولا ضربني ولا قهرني، وإنما قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي لقراءة القرآن وذكر الله تعالى والاستغفار. فهذه هي الصلاة. أما الزكاة فقال: وتؤتي الزكاة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام. وكلمة الزكاة هي النماء والزيادة. انظروا إلى كلمة زكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. لأن الظاهر أمام الناس أن كل مال تأخذ منه إنما ينقص بقدر ما تأخذ منه، ولكن انظر إلى قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الزكاة. يمحق الله الربا ويربي، ويربي يعني يزيد وينمي، يزيد وينمي ويجعله كثيرا وافرا. فالزكاة تطلق على النماء والزيادة. والزكاة في الشرع هي اسم للقدر المخرج من مال مخصوص بشرط بلوغه النصاب.
بشرط بلوغه النصاب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فالزكاة طهرة لصاحبها وطهرة لماله وزكاة. والزكاة عبادة مالية، كما أن الصلاة عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية، فكذلك الزكاة عبادة مالية. والحج إنما يجمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية. وقوله في الركن الرابع وتصوم رمضان، الصوم هو الامتناع والإمساك، الامتناع والإمساك. والصوم شرعا أن تمتنع عن الطعام والشراب والشهوات، أن تمتنع عن الطعام والشراب والشهوات اللي هي الجماع والاستمناء، لأن الاستمناء من الشهوة وداخل في عموم النهي. يمنع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، خلافا لمن قال إن الاستمناء ما حرمته فلا يفطر، فهذا قول ساقط، هذا قول ساقط ويخالف الدليل والفطرة في آن واحد. قال وتصوم رمضان، أي تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية القربة والعبادة لله عز وجل. وكان فرض الصوم في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، تحج أي تقصد بيت الله الحرام، تقصد بيت الله الحرام، مع أن البيت، مع أن البيت يطلق على أي بيت لله عز وجل، فكل البيوت بيوت الله عز وجل، ولكن المقصود هو بيت الله الحرام. وبيت الله الحرام لا يتم فيه إلا الطواف والسعي، إلا الطواف والسعي، ولكن ما دونه من الأركان، أي من أركان الحج، إنما هي مقصودة بالتبعية لا أصلا، وإن كان الحج عرفة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فشرط الحج هنا بالاستطاعة، والاستطاعة هي الزاد والراحلة، أن يملك المرء الزاد والراحلة التي تبلغه إلى بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، وأن يترك لأهله ما يقتاتون به حتى يرجع إليهم. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالمال، وهي عند الشافعي زاد وراحلة، وعند الأحناف هي بالمال والبدن وإمكان المشي، وإمكان المشي، ولا أحد يمشي الآن، وإنما هي إنفاقات وأموال باهظة جدا ومشقة وعسر في أداء ركن من أركان الإسلام. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التعريف، تعريف الإسلام، بالأعمال الظاهرة قولا أو فعلا، قولا بالشهادتين وفعلا بأركان الإسلام. ففسر الإسلام هنا بالشهادة وهي القول، والصلاة والصيام والزكاة والحج وهي أعمال كلها ظاهرة. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، لأنه سيأتينا بعد ذلك في الدرس القادم أنه سيسأل عن الإيمان ويفسره بالأعمال الباطنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.